الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 88 بعد 200 من صحيح الإمام مسلم، وهو السابع من كتاب النكاح، باب تزويج البكر الصغيرة أي بغير إذنها، لأنه لا إذن لها أصلا، هي تحت سن التكليف. النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم الصبي حتى يبلغ. وهكذا بيعه وشراؤه وعتاقه قبل سن التكليف يفتقر إلى إذن وليه والقائم عليه، فلهذا الصغيرة يزوجها وليها بعدم العودة إليها، إلا أنه إذا أخر العرس بها إلى بعد البلوغ ورفضت الزوج فلها ذلك، تخلع نفسها. قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وهو الهمداني، قال حدثنا أبو أسامة حماد، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: وجدت في كتابي عن أبي أسامة، وهذا من ثقة أهل الحديث وأمانتهم، مع أنه أجد في كتابه وربما بخطه، لكن نسي أنه سمع الحديث، فقال: وجدت في كتابي. وهذا معمول به ومقبول عند جماهير المحدثين، ثم هو أيضا متابع كما ترى. عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 سنين بعد موت خديجة، خطب بكرا وثيبا، أما الثيب فهي سودة ودخل بها في حينه، وأما البكر فهي عائشة وعقد عليها، وكان الزواج بعد 3 سنين حين قدم المدينة. قال: وبني بي وأنا بنت 9 سنين. قالت: فقدمنا المدينة فوعكت شهرا، أي مرضت شهرا، فوفى شعري جميمة، أي تمرق شعرها حتى صار قصيرا بعد أن كان طويلا يبلغ إلى الأذن. وفعلا المريض ربما يلحقه الشعث لشدة المرض والبعد عن الغسل ونحو ذلك مما يلحقه. فأتتني أم رومان وهي أمها، وأنا على أرجوحة ومع صواحبي. الأرجوحة هي الخشبة التي توضع فوق حجرة ويكون أحدهم من جهة والآخر من جهة أخرى يتأرجح عليها. فصرخت بي فأتيتها وما أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي فوقفتني على الباب، يعني أسرعت بها، فقلت: ها ها، يعني من شدة النفس، حتى ذهب نفسي، فأدخلتني بيتا تعدها وتجهزها للعرس، فإذا نسوة من الأنصار إعلام بالعرس، وهذا من شروط النكاح الذي ليس بالسفاح أن يعلن، فقلنا: على الخير والبركة، على خير طائر، الدعاء للعريس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك، وكما هو معلوم برك علي العريس بقولهم: بارك الله لك وعليك جمع بينكما في خير. فأسلمتني إليهن لإصلاحها ووصيتها وإدخال السرور عليها. ويوم العرس يعتبر للعروسة يوم مشهود ربما لا تنساه، ويأتين النساء منها هنا وها هنا، وهذه تقول لها: كوني افعلي كذا، والثانية تقول لها: لا تفعلي كذا، فتتعلم وتتأدب. بينما إذا دخلت بدون تعليم ربما أساءت وأسيء إليها. إلا أنه ينبغي عند إصلاح العروسة البعد عن مشابهة الكفار، سواء باللباس أو بالقصات وما يسمى بالكوافير، تبتعد عن مشابهة الكفار. فغسلنا رأسي وأصلحنني حتى يرغب فيها الزوج، ربما إذا وصلت وهي حديثة السن ما تعرف النظافة، ما تعرف التجمل، ربما يأتي زوجها منها مثل العقدة، حتى وإن حسنت بعد ذلك إلا أنه يبقى في نفسه منها شيء إلا أن يشاء الله. بل إن بعضهم تزوج امرأة كانت يتيمة ما معها من يقوم عليها، فلما دخلت عليه كره النساء وطلقها، وبقي فترة طويلة بدون زواج، لأن العروسة تحتاج إلى إصلاح نفسها وإزالة شعثها وإزالة شعرها الذي في الأماكن المعروفة، وتغيير رائحة فمها ورائحة إبطها. فلم يرعني إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى، دخل عليها ضحى، فيه جواز زف المرأة بالنهار ويجوز بالليل، وهناك بلدان بالليل وهناك بلدان بالنهار، مسألة واسعة. فأسلمنني إليه، يعني خلينا بينه وبين زوجته. وفي الرواية الأخرى ومات عنها وهي بنت 18، أي تزوجها في السنة الأولى من الهجرة وبقي عندها 9 سنوات، أخذت منه علما كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى منهن الإصلاح ورأى منهن غير ذلك، ولم ينكر عليهن، لأن هذا من تربية الأولاد ومن إصلاح شأن المرأة، فلا بد من الوصية من الأم لابنتها أو من الخالة لابنة أختها أو من الجدة لابنة بنتها أو لابنة ابنها أو من الجارة أو من أي امرأة، لا بد من النصيحة، لأن هذه ستخرج من بيت قد ألفته إلى بيت لم تألفه، وخرجت من عند من يعذرها إلى من قد لا يعذرها. لأن كثير من الناس حين تصل إليه المرأة يراها امرأة ويظن فيها الكمال، فربما لا يعذرها في بعض تصرفها. فلهذا ينبغي للأم أن تعتني بابنتها تربية، تعليما للطباخة، تعليما للنظافة، تعويدا للصبر والإحسان والاهتمام بكنس البيت وإزالة تجمعات القمامة، في أشياء كثيرة. بل روي عن بعض النساء المتقدمات أنها قالت لها إذا غضب لا تضحكي أمامه، وإن ضحك لا تغضبي أمامه، وإياك أن يقع أنفه على رائحة خبيثة أو تقع عينه على منظر لا يرضيه. توصيها بوصايا تنفعها، لأننا في زمن ربما تتلقى المرأة كثيرا من التعاليم من الإنترنت أو من اليوتيوب أو غير ذلك، أو من صديقات السوء، افعلي معه كذا وافعلي كذا بما يخالف الشرع. فإذا لم تقم معها الأم بما يوافق الشرع ربما فسدت وأفسدت. ولا أحسن والله في باب الزواج من النكاح الشرعي والسبل الشرعية. ولي رسالة مختصرة بعنوان الإفصاح ببعض آداب النكاح، ذكرنا فيها شيئا مما يتعلق بهذه الآداب سواء عند الخطبة أو عند الزواج أو بعد الزواج، فالشاب والشابة بحاجة إلى تعلم هذه الآداب وهذه الأخلاق. فشأن المجتمع المسلم قائم على عمارة البيت على أحسن حال. قال: باب استحباب التزوج والتزويج في شوال واستحباب الدخول فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وكانت العرب تتشاءم بذلك. قال: وفي السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والزهير بن حرب واللفظ للزهير، قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن عروة بن الزبير رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، أي عقد عليها في شهر شوال، وبنى بي في شوال، أي زفت إليه في شهر شوال، خلافا لما عليه اعتقاد الجاهلية من أن اسم شوال يعني فيه نوع تشاؤم يؤدي إلى الإشالة وإلى الرفع، ربما لا تستقيم المرأة مع زوجها ولا يستقيم معها، وهذا من التطير المذموم. فلا دخل للشهور في صلاح أو فساد. وهكذا صفر أو يوم الأربعاء، ما دخل يوم الأربعاء في الفتن والمشاكل، أو شهر صفر، هي أيام من أيام الله، إن كان الله قد قدر فيها شيئا وقع، وإن لم يقدر فيها شيئا ما دخل الأيام، ما لها مدخل. فإذا كانت العرب تتشاءم بشوال فمن أعظم ما يدل على فساد تشاؤمهم وسوء حالهم أن عائشة خطبتها في شوال والعقد عليها في شوال والبناء بها في شوال، وكانت أحب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن عائشة رضي الله عنها كانت تزوج جواريها ومن إليها في شوال تأسيا بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقع شيء من ذلك. إنما الطيرة تسبق إلى المتطير. انظروا إلى حال الناس الآن، كم تصيح من غربان كل يوم الغراب فوق الرأس، أو كم ينهق من حمار، أو كم نرى من أمور لما ما نبالي بها ما نرى أثرا ولا شرا بسببها. بينما الذي ينتظر إذا نعق الغراب يوم شؤم، إذا صاح الحمار يوم دبور، إذا كان يوم الأربعاء يوم فساد، ما أن تقع هذه الأيام إلا يقع عليه بعض الأشياء فيربطها بالأيام بسبب تشاؤمه، يبقى مهموما حزينا غير متوكل على الله ولا معتمد عليه. قال: وكانت فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أحظى عنده مني؟ قالت: وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال. قال: باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها. وكثير من العلماء يرون أن هذا النظر قبل الخطبة، بحيث إذا استطاع أن ينظر إليها إن كان عازما على خطبتها ولو بغير إذنها، لأنهم يقولون بعد الخطبة ربما نظر إليها وكسر خاطرها إذا تركها، فإن كان لم يتمكن من النظر إليها وكل بعض نسائه ومن إليهم من الخبيرات أن تنظر إليها وتنقل له شيئا مما هي عليه. ومع ذلك تعارف الناس على النظر بعد الخطبة، لكن كثير من الشباب ربما يتخيل امرأة فيها صفات الحور العين، أنت أمام الطينيات، إذا رأيت نقصا في جمالها ربما ترى كمالا في طولها أو في علمها ودينها أو غير ذلك، بل إن كثير من جميلات الوجه ربما تكون قبيحة الفعال. وإذا جميل الوجه لم يأتي بالجمال فما جماله؟ ولذلك الإنسان لا بأس أن يتزوج لجمالها، يتزوج لمالها، يتزوج لحسبها، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. قال أبو السند المتصل: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا قيل من صغر العيون أو من زراقتها ونحو ذلك. وفيه جواز النظر بعد الخطبة، وهذه النظرة أولى من أن ينقلها إلى بيته ثم يطلقها، فالكسر في حال نظرة الخطبة أولى من الكسر بعد الدخول، فربما طلقها في أول ليلة فيسبب سوء ظن فيها أو في أول أسبوع نحو ذلك، بعد ذلك يتأخر زواجها سوء ظن الناس بها. وربما انطلقت الألسن، ما طلقها إلا وفيها كذا وكذا، لكن لا بأس أن يقول: ما هناك قسم ونصيب، ولا يذهب يعيب فيها ويقول: ما هي جميلة، ما هي طيبة، قد أنت تراها ما هي جميلة، غيرك يراها قمر. صحيح أذواق الناس تختلف، بعض إذا لقي الجميلة ما يريدها، يقول: يا أخي ما أريد جميلة، هذه ربما تترفع علي وربما يكون من شأنها كذا وكذا. وبعض إذا لقي المتوسطة يقول: ما أريدها، أريد جميلة. والناس يختلفون، الله عز وجل خلق الشباب وخلق الشابات ولكل واحد ما يناسبه. في الغالب أن الجميع يتزوج. ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه قالت امرأته: والله يا رسول الله لا أطيق النظر إلى وجهه، ومع ذلك تزوج جميلة بنت أظن عبد الله بن أبي بن سلول، ابنة سيد قومها قبل أجي الإسلام. فالأمر إلى الله عز وجل في يعني المحبة من عدمها. كم من امرأة والله يعرض عليها الرجل الجميل، الرجل الغني، الرجل الوسيم، وربما قد أحبت ابن عمها أو ابن جارها أو قريب منها دون ذلك بكثير، ما تريد إلا ذاك، كما يروى عن تلك المرأة التي تزوجها معاوية، والله أعلم بصحة السند، لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيفي، وهكذا تصف إلى أن قالت وابن عمي أحب إلي من علج كبير أو كذا، فقال أنت طالق وألحقها بابن عمها. هذه ما أظنها تثبت، أظنها من قصص الشيعة لأنهم يطعنون في معاوية كثيرا، لكن القصة مشهورة. ويذكرون أن رجلا كان له امرأة جميلة فسمع بها الأمير فأخذه إلى السجن وضربه حتى طلقها وبنى بها، فما زال يتلطف حتى دخل على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه فشكى إليه ذلك الأمير، فأرسل إليه أن يطلقها ويأتي بها ويأتي معها. فلما وصلت وإذا بالمرأة ما شاء الله، فقال له ما رأيك أن يكون لك كذا وكذا وتتزوج غيرها؟ قال لا أكون حالك المستجير من الرمضاء بالنار، ما أريد الله وهي ما تريد إلا أنا، حجر على حجرة. قالوا كان بعض الحجوريين سكنوا في خولان، وبعدين كان الحجوري معه بنات، فجاء ذاك صاحب خولان يخطب عند أبيها، والأب دخل عندها وقال يا ابنتي جارنا وصاحبنا يخطبك. قالت يا أبتي تريد الحق؟ قال نعم. قالت أريد حجوري، حجرة على حجرة. فالشاهد أن كل يحب من هو من طينته، أو من هو كما يقال من قبيلته، أو هو من مدينته، هذا الغالب في الناس، هذا الغالب في الناس، والله المستعان. وينظر إلى وجهها لمعرفة جمالها، وينظر إلى يديها لمعرفة رطوبة جسمها، وينظر، قال بعضهم جوز بعضهم النظر إلى شعرها كالحنابلة، وجوز بعضهم النظر إلى ساقيها. وأما داود الظاهري فأبعد جدا جدا، قال له النظر إليها جميعا. هذا قول فاسد، هذا قول غير صحيح. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها؟ قال فإن في أعين الأنصار شيئا. قال قد نظرت إليها. قال على كم تزوجتها؟ قال على 4 أواق. قال له النبي صلى الله عليه وسلم على 4 أواق؟ كالمنكر عليه، كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. كأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم لإعانة. قال فبعث بعثا إلى بني عبس، بعث ذلك الرجل فيهم. إعانة المتزوجين أمر مطلوب لمن استطاع، لأنه وإن تيسر له حق المهر قد يعجز في تأثيث البيت، قد يعجز في إعداد الوليمة، ولو أن الناس يتعاونون لسهل الأمر، لكن التعاون يعني ضعيف بين الناس، وإلا لو هذا يعطي مبلغ يسير ما يشق عليه، ربما 10,000 بالريالات اليمنية ما تأتي شيء، أو 5,000 ريال والآخر مثله، والجار هذا مثله وذاك مثله، إذا به يجتمع له مبلغ يستطيع أن يشتري له تنورا أو غرفة نوم أو فراش أو كذا. لكن أكثر الناس ما عندهم تعاون، يعني يكلون الإنسان إلى نفسه. إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو وقل طعام أهلهم في المدينة جمعوا ما كان عندهم ثم قسموه بينهم جميعا. التعاون مريح جدا، التعاون مريح، وسبب إدخال السعادة على الغير. عندنا في البلاد العليا وإن كان فيها نوع أحيانا ربا بدون اشتراط، إذا كان بدون اشتراط لا حرج، لكن قد يكون الاشتراط عرفيا، يعني كل امرأة تأتي وتدفع إليها شيئا، كل امرأة تدفع إليها شيئا تدفع إليها شيئا، وإذا به يجتمع لديها مبلغ ما شاء الله قد تنفق منه على نفسها أو على زوجها في أيام الزواج، لا سيما في البلاد التي فيها المهور غالية. يعني في بعض البلدان يتزوج المتزوج يصبح ما يملك قيمة القصعة الفول، كما يقولون يحلسونه تحليسا، هات 1.5 مليون، هات لأمها كذا، لأبيها كذا، لجدها كذا، حق المنقشة، حق الخال، حق المقبرة، حق الفتشة، حق هلم جر. يعني لو كان معه حساب مفتوح في صرافة لذهب كثيرة. صحيح والله، يعني عندنا عادة أنها إذا مرت من المقبرة من جنب المقبرة يتوقف حتى يدفع، معها خال، معها عم، معها أخ، معها أم، معها جدة، كل واحد له مبلغ، وتصل إلى البيت حق الفتشة، ما تفتش الخمار من على وجهها إلا بمبلغ، ويبقى بعد ذلك حق الدخل، أما هذا يحتاج مهر جديد 400,000 500,000 بالريالات التي في المناطق الشمالية، يعني بقريب 1 مليون، مع أن بعض العلماء يرون أن هذا حرام بالذات، هذا المبلغ الذي يدفع لهذا الأمر بعينه، بل إنهم لا يسمون المهر إلا هذا، بعض البلدان لا يسمون المهر إلا المبلغ الذي يعطى للزوجة عند الدخول بها، أما تلك الملايين التي أنفقت والأموال الكثيرة التي ذهبت ما هي إلا عبارة عن لواحق، فصارت المبالغ الملحقة أكثر بكثير 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 من ماذا؟ من المبلغ الأصلي الذي جرنا إلى هذا. لو أن الشاب إذا تزوج هذا يعينه 5,000 وهذا 10,000 وصاحب الساعة 100,000 50,000، أنت ربما ما ترها شيء وهو ينتفع بها ويفرج عنه بها، لأن كثير من الناس أصحاب أعمال يدوية ربما ما يشتغل في أيام الزواج. ونسأل الله أن يفتح على شباب المسلمين من فضله، نسأل الله أن يغني عباده من فضله، أما فضل الناس فهو يسير قليل مليء بالمن والأذى إلى غير ذلك، لكن فضل الله واسع، إذا فتح الله عليك من فضله والله لا تحتاج لا إلى قريب ولا إلى بعيد ولا إلى غني ولا إلى فقير، أنت في خير عظيم من الله سبحانه وتعالى. والله يقول واسألوا الله من فضله. إلى هنا بارك الله فيكم.